بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في تبويبه على صحيح الإمام مسلم: باب تحريم الظلم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب البر والصلة والآداب: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي قال حدثنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال: قال سعيد: كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. قال: حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز بهذا الإسناد، غير أن
تقرأه مسهر.
قال: حدثني أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا أبو مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز بهذا الإسناد، غير أن مروان أتمهما حديثا. قال أبو إسحاق: حدثنا بهذا الحديث الحسن والحسين بن بشر ومحمد بن يحيى. قالوا: حدثنا أبو مسهر فذكروا الحديث بطوله. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: إني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي فلا تظالموا. وساق الحديث بنحوه، وحديث أبي إدريس الذي ذكرناه أتم من هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. والحديث في الأربعين الرقم الرابع والعشرين منها. وقال ابن رجب: هذا الحديث خرجه مسلم من رواية سعيد بن عبد العزيز ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر. وفي آخره قال: سعيد بن عبد العزيز كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتيه. وخرجه مسلم أيضا من رواية قتادة عن أبي قلاب عن أبي إسماء الرحبي عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسقه بلفظه، ولكن قال وساق الحديث ابن عسياق أبي إدريس، حديث أبي إدريس أتم. وخرجه الإمام أحمد الترمذي وابن ماجه من رواية شهر بن حوشب وهو ضعيف، عن عبد الرحمن بن غانم عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت حديث. وخرجه الطبراني بمعناه من حديث أبي موسى الأشعري عن أبي النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن إسناده ضعيف، يعني حديث أبي موسى ضعيف، والطريق التي فيها شهر بن حوشب عن أبي ذر ضعيف. وحديث أبي ذر قال الإمام أحمد هو أشرف حديث لأهل الشام. قال فاجتمع في هذا الحديث جمل من الفوائد، منها صحة إسناده ومتنه وعلوه وتسلسله بالدمشقيين رضي الله عنهم وبارك فيهم، ومنها ما اشتمل عليه من البيان لقواعد عظيمة من أصول الدين وفروعه والآداب ولطائف القلوب وغيرها، ولله الحمد. وقد تكرر فيه النداء، نداء الله سبحانه وتعالى، تكرر فيه نداء الله عز وجل لعباده في 10 مواضع، وكل نداء لأمر مهم. النداء الأول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي. فالله حرم الظلم على نفسه وعلى عباده، الظلم حرام وهو كبيرة من كبائر الذنوب، نزه الله عز وجل نفسه عن الظلم وحرمه على عباده، وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولكنه لم يفعل الظلم عدلا منه وجودا وكرما وإحسانا إلى عباده. ولا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وأما قول الله عز وجل ما ربك بظلام للعبيد، أي أنه صيغة مبالغة، ففسر بالآيات الأخرى والأدلة الأخرى لا يظلم مثقال ذرة، تيجى إلى تأويل ذلك قوله ما ربك بذي ظلم للعبيد، لا قليل ولا كثير، لا يظلم مثقال ذرة كما تقدم. وقول بعضهم إنه مستحيل في حق الله، وأنه إن الله على كل شيء قدير، ولكنه حرم على نفسه. وسواء كان الظلم المحرم فيما بين العباد فلا تظالموا، بينكم محرما فلا تظالموا، وحتى ظلم الإنسان لنفسه حرام، أو ظلم الإنسان فيما بينه وبين ربه بترك واجبات أو ارتكاب محرمات كله حرام، الظلم ظلمات يوم القيامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح هذا الحديث قال فيه مسألتان كبيرتان كل منهما ذات شعب وفروع، إحداهما في الظلم الذي حرمه الله على نفسه ونفاه عن نفسه، قوله ما ظلمناهم لا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد إن الله لا يظلم مثقال ذرة، والمتاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا، وما الله يريد ظلما للعباد وما الله يريد ظلما للعباد ولا يخاف ظلما ولا هضما. إن الناس تنازعوا في معنى الظلم تنازعا صار فيه بين طرفين متباعدين ووسط بينهم، وخيار الأمور أوسطه، وذلك بسبب البحث عن القدر في القدر ومجامعته للشرع، إذ الخوض في ذلك بغير علم تام أوجب ضلال عامة الأمم. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن التنازع فيه. ذهب المكذبون بالقدر القائلون بأن الله لم يخلق أفعال العباد ولم يرد أن يكون إلا ما أمر به بأن يكون، غلاتهم المكذبون بتقدم علم الله وكتابه بما يكون من أفعال العباد من المعتزلة وغيرهم، إلى أن الظلم ناس ذهبوا إلى أن الظلم منه هو نظير الظلم من الآدميين بعضهم لبعض، وشبهوه ومثلوه في الأفعال بأفعال العباد حتى كانوا هم ممثلة الأفعال، وضربوا لله الأمثال ولم يجعلوا له المثل الأعلى، بل أوجبوا عليه وحرموا ما أرادوا أن يجب على العباد ويحرم بقياسها العباد، إثبات الحكم في الأصل بالرأي. قالوا عن هذا إذا أمر العبد ولم يعينه بجميع ما يقدر عليه من وجوه الإعانة كان ظالما له، يعني إذا قال له صلي وما عانه على الصلاة فالله ظالم عندهم، لأنه يعذب على ترك الصلاة وما عانه على الصلاة، وهكذا سائر الواجبات. فإذا أمره بشيء وجب على الله عز وجل أن يعينه، وإن لم يعينه فهو هذا ظلم. طيب فإذا كان هذا ظلم من الله سبحانه وتعالى، ما المخرج منه؟ ماذا سيقولون؟ يقولون لم يوجب عليه شيئا في، يعني مجبور، هو مجبور، لا هذا أدى بهم إلى أنه مجبور. هذه المسألة التي بدأ فيها يعني في الرد على القدرية الجبرية وأطال في شرح الحديث، وتعلمون إذا بدأ في مسألة ما يرحم. قال ابن رجب: وقد فسر كثير من العلماء الظلم هنا بأنه وضع الأشياء في غير موضعها. وأما من فسر حرمت الظلم على بينكم محرما فسره بالتصرف في ملك الغير بغير إذنه، وقد نقل نحوان إياس بن معاوية وغيره، فإنهم يقولون الظلم مستحيل عليه وغيره متصور في حقه، لأن كل ما يفعله فهو تصرف في ملكه. وبنحو ذلك أجاب أبو الأسود الدؤلي لعمران بن حصين حين سأله عن القدر. وقال كعب بن مالك: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم هو غير ظالم لهم، أي بذنوبهم، ليس معناه أنه يعذبهم وهو غير ظالم أنهم يعني لغير سبب، هو أرحم الراحمين، ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. وأنه أتى ابن مسعود فقال له مثل ذلك، الحديث إلى آخره. وقد يحمل على أنه لو أراد تعذيبهم لقدر لهم ما يعذبهم عليه، فيكون غير ظالم لهم حينئذ. وكونه خلق أفعال العباد وفيها الظلم لا يقتضي وصفه بالظلم سبحانه وتعالى، كما أنه لا يوصف بسائر القبائح والشر ليس إليه. وقوله وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يعني أن الله تعالى حرم الظلم على عباده ونهاهم أن يتظالموا، ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم، فحرام على كل عبد أن يظلم غيره، مع أن الظلم في نفسه محرم مطلقا، وهو نوعان: ظلم النفس وأعظمه الشرك، والثاني ظلم العبد لغيره، وهو المذكور في هذا الحديث: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. يعني من أضرار الظلم أن الله إذا أخذ الظالم لا يتركه، لا يفلته، وأنه قد يملي له الاستكثار من الظلم. ومن أضرار الظلم أنه ظلمات يوم القيامة في مواطن القيامة كلها على الصراط وغيره. ومن أضرار الظلم أن صاحب الظلم تذهب حسناته لغيره، يأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا، ذهب يأخذ هذه حسناته ولهذا من حسناته. وأمض الله من أضرار أضرارها أن ليس هناك إلا حسنات سيئات، من كان له مظلمة لأخيه يتحلل منه، فإنه ليس ثم دينار ولا درهم. ومن أضرار الظلم أنه سبب الخيبة وعانت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. الذي يحمل الظلم يعرض نفسه لخيبة، إن كان الشرك الأكبر ظلم له ذي معنى الشرك فهي خيبة أبدية، وإن كان دون ذلك فقد يتعرض للظلم بقدر ما عنده، يتعرض للخيبة بسبب ظلمه بقدر ما عنده من الظلم. وأيضا من أضراره أنه دين على صاحبه، فإذا ظلم الإنسان ينتظر من يظلمه، ولا ظالم إلا سيبلى بظالمه، فعقوبته عاجلة، ما من ذنب أجدر أن يعجل الله العقوبة في الدنيا من البغي وقطعية الرحم، والظلم من البغي، فعقوبته عاجلة. والظلم يدل على غفلة شديدة، إنه لو نظر إلى ما يعقبه ما كان مقترفا له، إنه يعقبه ذل ويعقبه عقاب من الله سبحانه وتعالى، ويعرض نفسه لبغض الله، يدل على غفلة شديدة. قوله كلكم ضال إلا من هديت استهدون يهديكم، يعني في يا عبادي إلى آخره، يقتضي في افتقار العباد إلى الله سبحانه وتعالى، فلولا أن الله هدى ما هدي الإنسان إلا بهداية الله، لكن الله يهدي من يشاء، لا تهدي من أحببته، ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فمن هداه الله هداه من ضلاله، الحمد لله الذي أعطى من الطعام وسقى من الشراب والسر من عمره، وهدى من الضلال وفضل على كثير مما خلق تفضيلا. هذه نعمة اختصه الله بها، سواء هداية من الكفر للإسلام، أو من الإسلام للسنة، أو من الإسلام للعلم، أو من الإسلام كذلك لعمل خاص يهديه الله عز وجل له ويوفقه له، كصدقة، كصلاة، كمبرات، كإصلاح، كأخلاق جميلة، كل هذا سواء الهداية العامة أو الخاصة، كل ذلك من الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. قال العلماء: الخلق مفتقرون إلى الله تعالى في جلب مصالحهم ودفع مضارهم في أمور دينهم ودنياهم، والعباد لا يملكون لأنفسهم شيئا من ذلك كله، وأن من لم يتفضل إلا عليه بالهدى والرزق فإنه يحرمها في الدنيا، ومن لم يتفضل عليه مغفرة ذنوبها أو بقته خطاياه في الآخرة. يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضل فلن تجد له وليا مرشدا، لا يمكن أن يجد وليا يرشده. وساق الأدلة في فضل الهداية وأنها من الله سبحانه وتعالى. قال: وكان، وفي الحديث دليل على أن الله يحب أن يسأله العباد جميع مصالحهم: استطعموني، استسقوني، تكسوني، هكذا. في هذه من أدلة فضل الدعاء وفضل السؤال والإلحاح على الله سبحانه: تهدوني. وكان بعض السلف يسأل الله في صلاته كل حوائجه، حتى ملح عجينه وعلف شاته، ولكن الحرص على جوامع من الدعاء أفضل من التفاصيل، وإن احتاج إلى تفصيل في أمر ما جاز له أن يسأل. وفي الإسرائيليات أن موسى عليه السلام قال: يا ربي إنه لا يتعرض للحاجة في الدنيا فأستحي أن أسألك، قال: سلني حتى ملح عجينك وعلف حمارك. لكن هذا إسرائيل لا يعتمد عليه. وقوله كلكم ضال إلا من هديته، قد ظن بعضهم أنه معارض لحديث عياض بن حمار: خلقت عبادي حنفاء، قتلتهم الشياطين، وليس كذلك، فإن الله خلق بني آدم وفطرهم على قبول الإسلام والميل إليه دون غيره والتهيؤ لذلك والاستعداد له بالقوة، لكن لا بد للعبد من تعليم الإسلام بالفعل، فإنه قبل التعليم جاهل لا يعلم شيئا. والله أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجدك ضالا فهدى، أي غير عالم بتفاصيل الشريعة. والمراد وجدك غير عالم بما علمك من الكتاب والحكمة، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذا معنى وجدك ضالا. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ضال أبدا بمعنى الضلال الذي هو الزيغ، ولكن وجدك ضالا أي غير عالم بالشريعة، فعلمك ما لم تكن تعلم. إن هذا هداه الله، سبب له من يعلمه الهدى فصار مهتديا، وإن خذله قيض له من يعلمه بما يغير فطرته فصار تغير الفطرة ضالا. كل مولود يولد الفطرة فأبواه يهودانها وينصرانها ومجلسانها، وإلا فهو للإسلام. فالتعليم لا بد منه، ولا يكفي في الإنسان يقول هذا اتركه معلم من عند الله عز وجل، هو على الفطرة. لا تعلمون شيئا، أخرجكم بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. يقولوا حرمت على نفسي أي تفضلا تكرما منه سبحانه وتعالى، أوجب على نفسه وجبت له كذا تكرما وتفضلا منه سبحانه وتعالى. إلى هنا، بارك الله فيكم.